الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما اختاره السيد الخوئي قدس سره من تساوي طرفي العمل بالتقية وتركها في مسألة البراءة، أو ترجيح ترك التقية بمد الأعناق. وقد ذكرنا مناقشته لرواية مسعد بن صدقة سندا ودلالة، وكذلك مناقشته لدلالة رواية محمد بن مروان. ويمكن مناقشة السيد الخوئي قدس سره في عدة نقاط. النقطة الأولى، فإنه قدس سره ضعف رواية مسعد بن صدقة، وهذا خلاف مبناه قدس سره، حيث أنه يوثق كل من وقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم، فإن مسعد بن صدقة واقع في إسناده، فعلى مبناه لا بد من توثيقه، من توثيق روايته سندان. إذن تضعيف مسعدة هذا خلاف مبنى نفس السيد الخوئي. النقطة الثانية، مناقشته لدلالة رواية مسعدة، حيث قال أنها لا تدل على وجوب التقية، وذلك لقصور دلالتها على حرمة تعريض النفس للقاتل ووجوب التبري تقيتان، قاصرة عن إثبات هذا المعنى. لا بأس أن نرجع إلى رواية مسعدة حتى نستذكرها أكثر في أذهاننا. وهي عن علي بن إبراهيم، منها معتبرة مسعد بن صدقة، وهي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن علي عليه السلام قال على منبر الكوفة: أيها الناس، إنكم ستدعون إلى سب فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تتبرأوا مني. فقال الإمام الصادق عليه السلام: ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام. ثم قال: إنما قال: إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني، وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل لا تتبرأوا مني. فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل، إن اختار القتل دون البراءة؟ هو نعم حل بحثنا. فقال الإمام: والله ما ذلك عليه، وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر، حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنزل الله عز وجل فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها: يا عمار، إن عادوا فعد. فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا. هذه هي الرواية. وين إحنا محل بحثنا؟ أرأيت إن اختار القتل، عندما سأل السائل سأل الإمام أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال الإمام والله ما ذلك عليه وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر. نريد نشوف بأنه والله ما ذلك عليه وما له شنو معناها؟ هو هنا نقطة الاستدلال. لذا نقول النقطة الثانية التي يمكن أن نناقش السيد الخوئي بها بالنسبة إلى مناقشته لدلالة رواية مسعدة حيث قال إنها لا تدل على وجوب التقية، وذلك لقصور دلالتها على حرمة تعريض النفس للقتل ووجوب التبري تقية. فإنه قدس سره قال قوله عليه السلام والله ما ذلك عليه بمعنى أنه ليس القاتل متعينا عليه، أو ليس اختيار القاتل ضررا عليه، وبين أن الذي ينفعه ليس إلا ما فعل عمار من البراءة تقية. والله ما ذلك عليه، هكذا فسره السيد الخوئي بأنه إما أن لا تكون شنو، أن لا يكون ذلك متعينا عليه وهو اختيار القاتل، أو ذلك لم يكن ضررا عليه، إذا اختاره لا يصيبه ضرر، صحيح أنه يقتل ولكن أن الله بما يعطيه مثلا يعوضه على هذا عن هذا القتل، فهو لا يكون ضررا عليه، يعني لم يكن مضارا نتيجة لاختياره للقتل. نحن نقول ويمكن، ولكن يمكن أن يكون مراد الإمام عليه السلام والله ما ذلك عليه بمعنى أن اختيار القاتل ليس وظيفة شرعية عليه، وإنما ما كتب عليه من وظيفة ليس إلا ما فعله عمار من التقية، وذلك لأن الوظيفة الشرعية إنما تتعين من قبل الشارع، والوظيفة التي عليه في هذه المسألة هي العمل بالتقية كما فعل عمار حيث تبرأ باللسان تقيته. يعني عندما قال إن اختار القاتل على البراءة الإمام قال والله ما ذلك عليه، يعني ليست وظيفته التي كتبت عليه، وظيفته هو ما فعل عمار. وعلى هذا فإن الرواية تدل على وجوب العمل بالتقية. ليش؟ لأنه المتعين عليه من حيث الوظيفة الشرعية والتكليف الشرعي هو العمل بالتقية، وأما اختيار القاتل فهو شنو؟ لم يكن وظيفته. لأن إذن وعلى هذا فإن الرواية تدل على وجوب العمل بالتقية لأنها وظيفته التي كتبت عليه من قبل الشارع، وأما اختيار القاتل فليست وظيفته المتعينة عليه من قبل الشارع. ومن المعلوم أن الوظيفة العملية ليست بيده حتى يكون مخيرا بين العمل بها أو عدم العمل بها، فلا قصور للرواية في دلالتها على وجوب التقية، لأن الإمام كان في مقام بيان الوظيفة العملية للسائل.
نعم صحيح.
إذن مناقشة السيد الخوئي لرواية مسعدة لا يمكن قبولها لا سندا من حيث السند ولا من حيث الدلالة. فإذا هي وافية سندا ودلالة على شنو؟ وجوب التقية. النقطة الثالثة في مناقشته لدلالة رواية محمد بن مروان، فإن رواية محمد بن مروان معتبرة سندا ودلالة. أما من حيث السند فإنه قدس سره السيد الخوئي وإن لم يناقش فيه، ولكن لا بأس من إثبات توثيقه، فإن محمد بن مروان وإن كان مشتركا بين الثقة وغير الثقة، إلا أن المنصرف إليه عند إطلاق هذا الاسم هو محمد بن مروان الذهلي الثقة، وذلك لمعروفيته حيث أنه صاحب كتاب. وأما غيره ممن سمي بمحمد بن مروان من أصحاب الصادق عليه السلام فليس فيهم رجل معروف حتى ينصرف الاسم إليه. من هنا يكون الانصراف عند إطلاق هذا الاسم إلى المعروف منهم وهو محمد بن مروان الذهلي الثقة. هذا من حيث السند، فإذا هو السيد الخوئي هم لم يشكك ولم يناقش في سندها، وإنما ناقش في دلالتها. وأما من حيث الدلالة فإن كلمة منع ما منع ميثم في قوله عليه السلام ما منع ميثم، وإن كان فيها احتمالان وهما أن تكون مبنية للفاعل بمعنى منع حتى تكون منع، وأن تكون مبنية للمجهول حتى تكون منع، ولكن نحن نختار الاحتمال الأول وهي أن تكون مبنية للفاعل. ما منع ميثا، هي الرواية، خلنا نقرأها. معتبرة محمد بن مروان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ما منع ميثم رحمه الله من التقية، فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الكلام ما منع ميثم، أريد أن نشوف الإمام في أي مقام كان، في مقام مدحه، في مقام التعجب والاستغراب. فإذا كان كانت مبنية للمفعول بحيث منع، لكان فيها أحد احتمالين كما اختارهما السيد الخوي: إما أن يكون لدفع الاعتراض عن ميثم في عدم اختياره للتقية وتعريض نفسه للقتل، وإما أن يكون في مقام المدح بالنسبة إلى ميثم، بأنه كم يعني مع كون التقية كانت مرخصة في حقه، ولكن مع ذلك نعم ترك هذا الترخيص وعرض نفسه للقتل. هذا فيما إذا كانت مبنية للمجهول، ولكن نحن نختار الاحتمال الأول وهي أن تكون مبنية للفاعل. وأما اسم ميثم لم ينصب لأحد سببين، إما لكونه تصحيفا من قبل النساخ واشتباها منهم، وإما أن اسم ميثم غير منصرف، وذلك لورود بعض الروايات المذكورة في كتاب إرشاد الشيخ المفيد الصفحة 170، حيث ورد فيها أن ميثم اسم أعجمي فيكون غير منصرف. وعلى هذا فإذا قلنا بأنه منع ميثم ولم يكن ما منع ميثما، لأنه ميثم فيه علة من علل عدم الانصراف وهو الأعجمية، فيكون ممنوعا من الصرف، لذا لم يكن ماذا؟ ميثما. فقال نعم، فقال ميثم ميثم بالراف. فإذا كان كذلك وكانت منع مبنية للفاعل، فيكون الإمام عليه السلام عند قوله ما منع ميثم أنه في مقام التعجب والاستغراب من ميثم، حيث أنه كان يعلم بأن وظيفته هي التقية، فلماذا تركها وعرض نفسه للقتل؟ وعلى هذا فتكون الرواية دالة على وجوب التقية. إذا عرفت نقاط المناقشة لما ذهب إليه السيد الخوري قدس سره، فنقول إنما يستفاد من مجموع الطوائف الثلاث بعد تمحيصها فإن سند روايات الطائفة الأولى الدالة على الجواز ضعيفة كلها، لم نجد فيها ما يمكن أن يعول عليه سندا. وكذلك بالنسبة إلى روايات الطائفة الثانية الدالة على حرمة التقية في مسألة البراءة، فكذلك كلها ضعيفة سندا. وأما روايات الطائفة الثالثة الدالة على وجوب التقية فهما روايتان معتبرتان، رواية مسعدة بن صدقة كما ذكرنا بأنه حتى على مبنى السيد الخوئي موثقة، وكذلك رواية محمد بن مروان لانصراف هذا الاسم للمعروف منهم وهو محمد بن مروان الذهلي. أضف إلى ذلك اعتضاد الروايات العامة التي ذكرناها في مسألة أصل التقية، التي التقية ديني ودين آبائي، من لا تقية له لا إيمان له لا دين له وما شابه ذلك، كلها هذه شنو إضافة إلى هذه الروايات التي فيها الصحاح وإن كانت روايات عامة، فحتى رواية مسعد ومحمد بن مروان معتبرتان. إذا ضممناها إلى تلك الروايات العامة الصحيحة ففي هذه الحالة فعلى هذا لا بد من القول بوجوب التقية في مسألة البراءة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ليش؟ لأنه لا معارض لها.
صحيح.
الروايات الطائفة الأولى التي تقول بالجواز وعدم الوجوب كلها ضعيفة سندا.
نعم.
الروايات الدالة على الحرمة في مسألة البراءة أيضا ضعيفة. تبقى الروايات الدالة على الوجوب، الروايات الخاصة باعتضاد الروايات العامة.
نعم.
فتعين الوظيفة أنها التقية حتى في مسألة البراءة. فلذا نقول فعلى هذا لا بد من القول بوجوب التقية في مسألة البراءة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نعم، مع الغض عن مناقشة سند الروايات الدالة على الجواز بأن نجعلها في عين الاعتبار ولو إجمالا، وذلك لترك التقية والتوطين للقاتل في مسألة البراءة. قد حصل من أشخاص على درجة عالية من الإيمان والصحبة للأئمة عليهم السلام. يعني إحنا إذا قلنا بوجوب التقية نقول إذا ماذا، كيف نفسر عمل ميثم وحجر بن عدي؟ نعم، وبعد رشيد الهجري وقنبر وما شابه ذلك، هؤلاء لم يتبرأوا ولم يعملوا بالتقية وعرضوا أنفسهم للقتل. فإذا كانت التقية واجبة فلا بد من توجيه هذا الكلام. قد يكون اختيار هؤلاء لترك التقية وعدم البراءة قد يجعلنا أن نقول بأن التقية لم تكن متعينة في حقهم من حيث الوظيفة الشرعية، إلا إذا يمكن أن يقال بأن هؤلاء لأن التقية، إذا قلنا هكذا نبقى على مبنانا بأنه التقية لا موضوع لها بالنسبة إلى هؤلاء. ليش؟ لأنهم كانوا يعملون حتى لو تبرأوا، لأنهم يعرفون بولائهم التام للإمام أمير المؤمنين لقتلوا، فلذا لم يستعملوا التقية من هذا لعدم وجود موضوعها بالنسبة لحقهم. إذا قلنا هكذا ففي هذه الحالة نبقى على مبنانا وهو وجوب التقية حتى. ولكن إذا لا، هذا ناقشنا بهذا الدليل ونقول بأن العمل لا يمكن تفسيره لأنه مجمل، ففي هذه الحالة قد يكون هناك مبرر شرعي لاختيار القاتل بالنسبة إلى هؤلاء المؤمنين بالدرجة العالية من الإيمان والصحبة للأئمة عليهم السلام. ففي هذه الحالة نقول، فحينئذ يمكن أن نقول بالتخيير في العمل بالتقية وتركها وتوطين النفس للقاتل في مسألة البراءة. ولكن مع ذلك تكون التقية هي الأرجح، لأنه مع نفي الحرمة للتقية لضعف أسنادها نكون حينئذ أمام طائفتين. الطائفة الأولى الدالة على جواز التقية بمعنى جواز العمل بالتقية وجواز تركها، وبين الطائفة الثالثة الدالة على وجوب التقية إضافة إلى الروايات العامة المشتملة على الصحاح. فحينئذ تكون التقية في مسألة البراءة هي الأرجح من تركها. ليش؟ لوجود الروايات الدالة على وجوبها. هسا احنا ما ندعي الإلزام، ولكن الرجحان بالنسبة إلى تركها يكون هو الأقوى. لا نقول بالإلزام بالوجوب إذا تنزلنا وقلنا بأنه عندنا روايات تدل على الجواز وروايات تدل على الوجوب التقية. زين، نحن هسا إذا تنزلنا عن القول بالإلزام والوجوب بالعمل بالتقية، فمما لا شك فيه بأنه شنو؟ العمل بالتقية يكون أرجح من تركها. ليش؟ لأنه في مقابل هذا الوجوب هو الجواز.
صحيح،
الروايات الأولى اللي دل على الجواز. فإذا العمل بالتقية في مسألة البراءة تكون أرجح، هذا مع التنزل عن الوجوب. كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، فيكون ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري هو الأقوى هذا. وإنما يثير العجب أن السيد الخوئي قدس سره قال بتعارض الروايات المثبتة والروايات النافية للتقية، ثم جمع بينها بحمل الروايات المثبتة للتقية على التخيير بقرينة الروايات الواردة في الطائفة الأولى. وهو الجواز. والحال أن روايات الطائفة الأولى الدالة على الجواز وكذلك روايات الطائفة الثانية الدالة على حرمة التقية كلها ضعيفة السند، بخلاف روايات الطائفة الثالثة الدالة على الوجوب. فإن كلا الروايتين معتبرتان إضافة إلى الروايات العامة المشتملة على الصحاح الدالة على وجوب التقية. وإذا كان الحال هذه، كيف يدعى التعارض بين ضعيف السند والمعتبر؟ فإن التعارض فرع التكافؤ بين المتعارضين. نعم. والحاصل فإن حكم التقية، نعم، إذا لا تعارض بينهما، ودعوى التعارض مما يثير الاستغراب. والحاصل فإن حكم التقية في مسألة البراءة إما وجوب التقية وإما أرجحية تركها تنزلاً عن الوجوب.
أرجحية التقية
نعم. وإما أرجحيتها على الترك. وأما أرجحية التقية على الترك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. أحسنت.